والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القطائع. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المآربي؟ قال: حدثني أبي عن ثمام المآربي. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي؟ قال: حدثني أبي عن ثمامة بن شرايحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تناله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا محمد بن يحيى أبي عمر حدثنا محمد بن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الإسناد.
عمر أنت كل عمر
عمر
نعم. محمد بن يحيى بن أبي عمر
ابن أبي عمر أنا شيخ
هذا العدني العدني
ها؟
هذا العدني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني مو عمر عندنا غلط
في البداية. في البداية شيخ حدثنا ابن أبي عمر في البداية قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر. بين حاصرتين شيخ
كيف؟
يقول بين حاصرتين، وكل ما بين حاصرتين سقط من النصة محمد فؤاد عبد الباقي.
أين عندك محمد بن يحيى؟ قال: قلت لقتيبة بن سعيد.
قال: قلت لقتيبة بن سعيد لهذا الأول.
طيب والثاني؟
طيب والثاني: حدثنا ابن أبي عمر.
ما عندنا
ما في شيء. طيب بعد الشيخ حدثنا محمد بن يحيى بن حاصر سنة شيخ كاتب أبي عمر حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحو.
طيب
كذا يا شيخ
عندك تقريب؟ شوف محمد بن يحيى بن أبي عمر عمر النساء برضه يشوفون. أنا أعرف أن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني مكي. محمد بن يحيى بن أبي عمر اقرأ
بهذا الإسناد نحو. قال أن عيد الإسناد شيخ
ما لا حدثنا سنن
ها
سنن عندك
شيخ. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن يحيى. قال:
حدثنا محمد ابن يحيى بن قيس المأربي نحو.
طيب بهذا الإسناد نحو نعم كذا.
طيب وفي الباب؟
قال: وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر المآرب ناحية من اليمن. قال أبو عيسى: حديث أبيض ابن حمال حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن يرى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. قال محمود: أخبرنا النضر عن شعبة وزاد فيه: وبعث له معاوية ليقطعها إياه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
محمد بن أبي عمر بن عمرو
من أبي عمر هو؟
إيه العدن. عندك عمر ولا عمر؟
شغلنا عند.
ها؟
هنا.
عمر.
لا قصده بالقصر الأول يا شيخ.
ابن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي.
شيخ احنا ورد الاثنين. ورد الاثنين.
عمر خطأ.
أنا ورد الاثنين.
ابن أبي عمر. والنساء تأكدوا لنا.
شيخ أنت ما نصفي.
من التحفة. عمر عمر عمر. هو عمر عمر عندي عمر بس خطأ عمر.
مرة واحدة شيخ ولا مرتين؟
لا مرة واحدة. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمرو. عمرو خطأ معروف. انما هو العدني مكي. منزل مكي. محمد بن يحيى. معروف. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام باب ما جاء في القطائع، يعني بيان ما جاء فيما يقطعه الإمام من الأرض للرعية، ما يعطيه أو يقطعه ولي الأمر من الأرض للرعية لمجموعة أو لأفراد. والقطائع هي المنحة، القطيعة هي المنحة التي يمنحها الإمام، وهذا جائز لا بأس به. وولي الأمر الآن يعطي منح، والمنحة التي تعطى للرجل تكون ملك له وحوز من أحوازه يتصرف فيها كيف يشاء. وهذا جائز ولا بأس به للإمام أن يتصرف فيما ليس له مالك، أن يقوم بتوزيعها ويمنحها الرعية. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له يعني طلب منه أن يعطيه المكان الذي فيه ملح ويستخرج منه الملح، فاقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حق الإمام، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. والماء العد يعني الذي يأتيه الناس ويستفيدون منه، وما يحتاج إلى استخراج أو معالجة، إنما يستفيد الجميع. فانتزع الرسول صلى الله عليه وسلم منه ذلك الذي أقطعه، لأن الملح الذي فيه لا يحتاج إلى معالجة ولا استخراج، وإنما يأتي الناس يأخذون منه. فعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يقولون من التحفة ابن عمر العدني، محمد بن يحيى بن عمر وليس عمر، اصلحوها، محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني. فعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الامر وان الناس ياتون اليه ويأخذون منه استرده، لكن كما جاء في بعض الروايات أنه عوضه غيره، يعني أعطاه أرضا غير الأرض التي فيها ملح ويأتي يستفيد منها الناس. وهذا دليل على أن للإمام أن يقطع الناس وأن يمنحهم أراضي، لكن ليست لا تكون ملكا لأحد، الأراضي التي لا تكون ملكا لأحد لولي الأمر أن يقطعها وأن يمنحها للرعية، وهذا جائز. وأما المكان الذي يستفيد منه الناس فهذا ملك للجميع، فاسترد الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي فيه ملح لأن الناس يأتون ويأخذون منه دون معالجة ودون مشقة كالماء. قال إنما قطعت له الماء العذب، يعني الذي يأتون إليه الماء الذي يأتي إليه الناس ويستقون منه ويشرب منه دوابهم. فعندما علم ذلك استرجع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقطعه، لأن الناس يأتون إليه ويأخذون منه. قال وسأله عما يحمي من الأراك، يعني من شجر الأراك، والحماية هو الذي يحميه ألا يأتيه الناس يرعون فيه، وإنما يحميه ويسقيه وما إلى ذلك، يعني حماية. قال ما لم تنله خفاف الإبل، يعني أنه بعيد عن الناس لا يستفيدون منه ولا يأتون إليه، هذا هو الذي يحمى. وأما ما يستفيد منه الناس فيبقى لحاجتهم ولعودهم عليه. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت، قال وبعث معه معاويه بن الحكم السلمي ليقطعها اياه، يعني يسلمها اياه، وهذا دليل على جواز الإقطاع وأنه لا بأس به أن يقطع الإمام، ولا بأس أن يمنح الرعية من الأراضي التي ليس للناس فيها مصلحة وليست ملكا لأحد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة، لكن ليست على الطريقة طريقة التحديث، وإنما على طريقة العرض، عرض التلميذ على الشيخ، وهذا الإمام الترمذي يعرض على قتيبة يقول له، قال الترمذي قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي، يعني سؤال هل حدثكم بهذا الحديث، فأقر قتيبة وهذا من باب العرض ليس من باب التحديث، وفرق بين التحديث وبين العرض. العرض يعرض عليهم من الكتاب، والتحديث الشيخ يحدث طالب، الطالب يسأل الشيخ ويحدثه من كتابه، وأما التحديث فالشيخ هو الذي يحدث. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن رجع البغلاني ثقة لأصحاب الكتب الستة. محمد بن يحيى بن قيس المأربي لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرني أبي، أبوه ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يحيى بن قيس عن تمام بن شراحيل وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن سمية بن قيس مجهول، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن شمير، وشمير أيضا مقبول، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيض بن حمال صحابي رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر، اللي عنده عمر يشيل الواو، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي نزيل مكة، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الماربي، قلنا لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي نحوه، يعني بنحو الإسناد الأول. قال حدثنا أبي عن ثمامة إلى آخره. قال في الباب عن وائل، وائل بن حجر وأسماء بنت أبي بكر، حديث أبيض بن حمال حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. حديث غريب، إيش عندك؟ ها؟ طيب. على كل النسخ، النسخ الترمذي يعني فيها أخطاء كثيرة من النسخ، خاصة في قوله صحيح حسن، حسن غريب، حسن صحيح.
شيخ الباني شرح الحديث.
ها؟
شيخ الباني أيضا حسن الحديث.
قال حسن. طيب. لأن رواية وائل صحيحة وتشهد له. نعم. من هو هذا؟ لا لا، احنا نتكلم عن الطريقة الثانية التي يعني يشهد لما سبق. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع أنها تجوز، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك، وهذا لا بأس به. والذي بعد من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي، ثقة أصحاب الكتب الستة. عن سماك، سماك بن حرب صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال سمعت علقبة بن وائل، وعلقبة بن وائل صدوق، أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم أصحاب السنن، يحدث عن أبيه أبوه وائل بن حجر رضي الله عنه. قال محمود، يعني محمود بن غيلان الدمشقي، وحدثنا النضر، النضر بن شميل، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، شعبة الحجاج، ثقة أصحاب الكتب الستة. قال وزاد فيه وبعد معاوية، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال ليقطعها إياه يعني يسلمها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغرس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغرس، يعني ما جاء في فضله وما أعد الله سبحانه وتعالى لمن يغرس غرسا يستفيد منه الناس ويستفيد منه البهائم، ووقع الصدقة الجارية ما دام موجودا ويستفيد منه الناس. وفيه حث في هذا الباب، حث للمؤمن أن يغرس، حتى يثيب الله سبحانه وتعالى على ما غرس لاستفادة الناس والحيوان والطير من ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة الله يثيبه ويؤجره على ما يستفاد من هذا الغرس سواء كان استفاد منه إنسان أو استفاد منه حيوان أو استفاد منه طير ويكون له كالصدقة الجارية وإن لم يكن له قصد بذلك يعني غرسه يريد أن يستفيد منه فاستفاد منه الآخرون لا بأس بذلك له في ذلك أجر وهذا دليل على فضل ذلك الغرس لا نقول الإنسان يغرس بنية أن الناس تستفيد منه لا ولكن يغرسه لنفسه فقد يستفيد منه حيوان واستفيد منه طير واستفيد منه إنسان وعلى هذا يكون له ذلك له صدقة كالصدقة الجارية قال إلا كانت له صدقة وتنفعه حتى بعد موته إذا كانت موجودة والناس يستفيدون منها وهذا لا بأس به وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبيده أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ووثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث رباعي وهو أعلى ما عند الترمذي سوى حديثا واحدا سوى حديث واحد نعم القابل حديث أنس القابل على دينك القابل على الجمع ثلاثي وإلا ليس له عنده ثلاثي غيره وهذا من أعلى الأسانيد وهو الرباعي نعم.
باب ما ذكر في المزارعة قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في المزارعة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع واختار بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة كل بعد شيء
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في المزارعة يعني بيان ما جاء في المزارعة وجوازها وذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر المزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم النصف الربع الثلث الثمن على ما اتفقوا أن تكون نسبة معلومة نسبة معلومة من الخارج قل أم كثر وأما قوله هذه المنطقة لي وتلك المنطقة لك فهذا فيها غرر ولا يجوز مثل ذلك لأن كراء الأرض وتأجيرها لابد أن يكون بشيء معلوم سواء كان ذلك المعلوم من الخارج النصف الربع الثمن الثلث على ما اتفقوا او بالدينار والدرهم الف الفين ثلاثة اربعة على ما اتفقا ذكرها سنة او اكثر او اقل او على الخارج تقول شيء معلوم كذلك ايضا المساقاة هذه المزارعة واختلفوا هل البذور التي تزرع بها الارض من صاحب الارض او من المستاجر تكون من المستاجر الا اذا تصالح على انها تكون من صاحب الارض والا ففي الاصل على المستاجر واذا اتفق على ان يعطي البذور صاحب الارض لا باس بذلك هذه هي المزارعة والمساقاة هي سقي النخيل اعطاه نخل بستان لمن يسقيه ويرعاه وله جزء معلوم نصف ربع ثمن ثلث على ما اتفق من الثمرة الناتجة لانه يقوم على سقيها وعلى معالجتها وعلى الاهتمام بها فله جزء معلوم من الخارج يعني من الثمر لان الاصل لصاحبه هذه هي المساقة والمزارعة والكل جائز ويجوز الاستئجار بالذهب والفضة وما الى ذلك يعني بالدينار والدرهم هذا هو القصد وهي المبالغ النقدية التي هي موجودة الان يجوز اورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها الشطر هو النصف من ثمر او زرع ثمر يقصد به المزارعة المساقة يعطيه النخل يسقيه فله جزء معلوم من الثمر او زرع يعني من المزارعة يزرع ويحصد له النصف له الربع له الثمن له الثلث وما الى ذلك من الجميع بخلاف المساقاة لان الاصل لصاحبه وانما يكون له من الثمر قال ما يخرج منها من ثمر او زرع الثمر يقصد به المساقاة والزرع يقصد به المزارعة قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع وهذا هو الصحيح على جزء معلوم بنسبة معلومة ولا يكون لك الجهة الشمالية ولا الجهة الجنوبية او لك الشرقية ولا الغربية لا وانما الخارج جميعا يؤخذ منه الثلث الربع النصف او الثمر الخارج من النخيل لا يكون لك هذه النخلات ولهذه النخلات لا وانما من الخارج جميعا له النسبة المقدرة قال واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض لا بأس ان يكون من رب الارض والاصل ان يكون من المستاجر الذي استاجر الارض هو الذي يبذرها لكن اذا اتفق ورضي صاحب الارض ان يعطي البذور لا بأس قال وقول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع ليس للكراهية ليس على الكراهة دليل وانما الاصل فيها الجواز كما جاءت تلك الاحاديث والله اعلم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ إسحاق بن منصور الكوسج، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: باب من المزارعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن مجاهد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرضا فليمنحها أخاه أو ليزرعها. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني قال أخبرنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع فيه اضطراب. يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن بهير ابن رافع وهو أحد عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. قال: وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر رضي الله تعالى عنهما آخر كتاب الأحكام.
قال رحمه الله تعالى: باب من المزارعة، يعني ما يتعلق أيضا بالمزارعة. وفي هذه الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى، الحديث الأول حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، الحديث الثاني حديث ابن عباس، من كانت له أرض فليمنحها لصاحبه من باب المنيحة، أنه يستفيد بما خرج والأصل لصاحبها. قال: ببعض خراجها وبدراهم. وقال: إذا كانت لأحدكم الأرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها. يمنحها يعني بدون مقابل، أو ليزرعها هو، لا يتركها هكذا، إما أن يمنحها أخاه، هذا من باب الرفق ومن باب الإحسان. والمنيحة جاءت فيها أحاديث كثيرة تدل على جوازها، ومن ذلك منيحة العنز أو البقر أو الإبل، أن تمنحها لصاحبك يعلفها ويستفيد من لبنها، حتى إذا كث لبنها أعادها لصاحبها، فالأصل لصاحبها ويستفيد من الخارج منها. هذه هي المنيحة، وهذه من باب الرفق ومن باب الإحسان إلى الناس ومن باب مساعدة الفقراء. أو ليزرعها. وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. لكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه جواز المزارعة والمساقاة، وأنه لا بأس. وهذه الأحاديث التي وردت فيها النهي يحمل على التنزيه، وإلا فالأصل فهو الجواز، يجوز المزارعة ويجوز المساقاة ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث، الحديث الأول من طريق شيخ هناد ومن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين عثمان بن عاصم أبو حصين من حصين. أبو حصين وما عندي مضبوط حصين هنا في النسخة، لكن هو أبو حصين. شوف عثمان بن عاصم أبو حصين. إذا بالفتح.
بالفتح اللهم لنا. أنا الشيخ هناك يكتبها بالضم.
أعرف أنا عندي بالضم، عندي بالضم هذا. لكن حافظه أنا حصين ما هو حصين. أبو عثمان. وأنا أبي حصين، اللي عنده حصين يصلح خطأ بالضبط. أبو حصين وعثمان بن عاصم، أبو حصين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. بفتح المهملة. المجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الرافع رافع بن خديج رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان دمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عندك بعده حدثنا المين؟
الفضل بن موسى الشيباني.
ها؟ الفضل بن موسى الشيباني.
نعم.
كذا عندكم الشيباني غلط.
ها؟
غلط. الفضل بن موسى السيناني. مهملة. السين مهملة ما هي معجم. السيناني. الفضل بن موسى السيناني. اسمه. فضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شريك بن عبد الله النخع الكوفي قاضي صدوق اختلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الشعبة الحجاج الواسط الأتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.